إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الواسطية، نسأل الله عز وجل السداد والتمام والتوفيق والإخلاص. وسبق في الدرس الماضي أيها الإخوة ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبدأ الآن. وقبل أن نبدأ أقول إن سبب تأليف هذه العقيدة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وذكرت في الدرس الماضي أن سبب تأليف هذه العقيدة أن رجلا من واسط طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب له عقيدة في ذلك. يقول شيخ الإسلام: كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها، واسط محلة في العراق، شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكم الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، وألح علي فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. هذا سبب تأليفها، كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو جالس بعد العصر. الله أكبر. وهذا ولم يزكيه، هذا من الإخلاص، فإنه كتبها في جلسة ثم أصبحت بعد ذلك تدرس وتشرح وشرحت شروحات كثيرة كما هو معلوم للجميع، وكتب الله لها القبول وأصبحت عقيدة تسير بالآفاق تدرس للطلاب، عقيدة تسمى العقيدة الوسطية. وهذه العقيدة تتميز أيها الإخوة أنه ليس فيها خلاف كبقية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن بعض كتب شيخ الإسلام كان فيها ردود، أما هذه العقيدة ليس فيها ردود أبدا، وإنما عقيدة صافية من الردود وغيرها فقط، يعني عقيدة. ثانيا أنها مليئة بالأدلة من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمه الله بالمسملة كغيره من المؤلفين الذين يكتبون ويؤلفون، فالعلماء رحمهم الله يبدأون المصنفات ويبدأون الكتب بالبسملة أولا اقتداء بالكتاب الكريم الكتاب العزيز حيث افتتح بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان في مراسلاته للملوك يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ثالثا تبركا بسم الله، فاسم الله كله بركة، فالذبيحة تكون حلالا تؤكل إذا ذكر اسم الله عليها، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. البيت حينما يدخله الإنسان فإنه يسن أن يقول بسم الله بسم الله، فإذا قال الإنسان بسم الله لم يدخل الشيطان، كما في حديث جابر عند مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فاسم الله كله نور وكله خير وكله بركة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل شيء بالله فهو خير وبركة، وكل شيء بالشيطان فهو نقص وخور. أي شيء لله وبالله فهو خير وبركة وعز وشرف. الله أكبر. كل شيء يقربك إلى الله فهو خير، كل شيء يبعدك من الله فهو مشؤوم، كل شيء يزيدك طاعة لله فهو خير عليك، كل شيء يبعدك عن الله فهو مشؤوم. خذ هذه القاعدة يا أخي احفظها، أي شيء يعني سواء من وسائل الإعلام أو من الوظائف أو من الجلسات أو غيرها، شيء يقربك إلى الله فهو رحمة وبركة، وأي شيء يبعدك عن الله فهو مشؤوم. كل شيء أشغل عن الله فهو مشؤوم. حتى الخلق لو انشغلت بالخلق شغلوك عن الله فهو مشؤوم. الله أكبر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحمد لله فإنه يبدأ بها بالخطب الكلامية كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفون حديث كثيرة كالكسوف وحديث جبريل وغيرها، كان يبدأ بماذا؟ الحمد لله. الخطب القولية كان يبدأ بها بماذا؟ بالحمد لله، يبدأ بالحمد الخطب القولية، سواء على الخطب الدائمة كالجمعة والكسوف والعيد أو الخطب العارضة كالكسوف أو لأمر من الأمور كما هو معلوم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الحمد وصف المحمود مع المحبة والتعظيم، فالحمد الكامل لله عز وجل، والمستحق للحمد الكامل هو الله تبارك وتعالى. وبدأ بالحمد لعدة أمور. أولا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن كتاب الله عز وجل أول سورة مفتتح بالحمد لله. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب خطبة بدأ بالحمد لله. الحمد لله الألف واللام الاستغراق، فجميع المحامد كلها لله، ومن أسمائه الحميد، وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. فالحمد وصف المحمود مع المحبة والتعظيم. أما وصف المحمود من أجل مال أو رئاسة من غير محبة فهذا يسمى مدح، كما يفعل الشاعر حينما يمدح أميرا أو يمدح تاجرا أو يمدح غنيا، هذا يسمى مدح. مدح لماذا؟ لأن هدفه ماذا؟ هدفه المال، فهو يمدحه بالصفات الجميلة لا محبة ولا تعظيم. والحمد أيها الإخوة ليس هو الثناء كما يقول بعض العلماء، الحمد غير الثناء. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. فهناك فرق، فالحمد الثناء هو تكرار الحمد، تكرار، إذا إنسان بدأ يكرر الثناء والحمد ويكرر الثناء ويكرر الحمد فهذا يسمى ثناء، فليس الثناء هو الحمد. والله عز وجل يحمد على ما يحمد على كل شيء، يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إنعامه. يحمد على كمال صفاته في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فقال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يحمد على كماله، على كمال صفاته، خالق السماوات وخالق الأرض. نعم. ويحمد على إنعامه، فما نحن فيه من النعم من السمع والبصر والأمن وغيرها منها النعم التي يعني فهي يحمد عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الذي أرسل رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا من أعظم ما يحمد عليه، أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه هو إرسال الرسل. لماذا؟ لأن إرسال الرسل نور وهداية، بهم يتضح الحق، بهم يسير الناس إلى ربهم. لا سعادة للبشرية إلا بأن يذعنوا لرب العباد، لا سعادة للكون إلا أن يوحد الله عز وجل، لا سعادة للبشرية من أولها إلى آخرها إلا بتوحيد الله فيه النور والهدوء، لا طمأنينة ولا انشراح ولا هدوء ولا سرور للقلب إلا بالله عز وجل. فذلك الناس حينما يعني تنكروا لله في هذا الزمان وابتعدوا كثرت الهموم والغموم والمشاكل والحروب وغيرها كثير وكثير، كثرت ما كانت غير موجودة، فلا يجمع الناس ولا يهديهم إلا توحيد الله عز وجل. إذا لم يوحدوا وقع بعضهم في بعض. فمن أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه إرسال الرسل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي أرسل رسوله، وهذا يشمل جميع الرسل، يشمل جميع الرسل، يشمل جميع الرسل، لكن الذي كمل به الدين وكملت فيه الرسالة هو محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. متفق عليه. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع القويم والدين الكامل من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. ودين الحق أي العمل الصالح، هكذا في السلف. ودين الحق أي العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله مبعوثون بعثوا بتقرير هذين الأمرين: دين الحق والعمل الصالح. دين الحق لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرعه رسول الله. ودين الحق والعمل الصالح، ودين الحق العمل الصالح، العمل أن يكون خالصا لله عز وجل. ولذلك كلما كان عمل أكثر إخلاصا كان أعظم مرتبة ومنزلة عند الله عز وجل. والعمل إنما يرتفع بإخلاصه. الله أكبر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو دين الله، أن توحد الله عز وجل في كل عمل، في كل صغيرة وفي كل كبيرة، والله المستعان. ودين الحق أي العمل الصالح، هو كما قال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخير والسعادة والكمال مختص في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقال رحمه الله: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا ملعونة مظلمة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. قال رحمه الله: ليظهره على الدين كله. الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليعليه على جميع الأديان من أهل الأرض، من عرب وعجم ومليين ومشركين. ليظهره أي الدين، ليظهر هذا الدين على جميع الأديان. نعم، تم، فقد أتم الله هذا الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فقد تكفل الله لهذا الدين بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة وتثبيتا لهم، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن. وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بالله ناصرا ومؤيدا وشاهدا أنه رسوله. وشهادة الله أعظم شهادة. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ومن أسمائه تعالى الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء. وقد شهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة شهادة قولية وفعلية. نعم، شهد للنبي بالرسالة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رسول، جاء بالآيات التي تدل على أنه رسول، وشهد له الله بأنه رسول شهادة قولية وفعلية. أما الشهادة قولية ففي قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هذه شهادة قولية. أما الشهادة الفعلية أيها الإخوة فهي تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه، لأن الله لن ينصر أحدا على باطل نصرا مؤبدا أبدا. الله أكبر. هذا من شهادة الله، فإن الله نصر هذا النبي، نصره ورفعه على أعدائه، هذا دليل على ماذا؟ على صدقه. لو كان كاذبا لم ينصره الله دائما وأبدا، لم ينصره الله عز وجل. فنصره الله عز وجل على أعدائه ونشر به الدين وأيد به الملة وأخبر بأخبار وقعت كما هي، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه رسول، شهد الله له. لأنه لو كان لم يكن رسول لا يمكن ينتصر و يعلي هذا الدين وينتشر ويصل لكل مكان. فالله أكبر، شهد الله له بالرسالة، ونحن نشهد بأنه رسول الله وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة شهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار ومواطأة للقلب واللسان والعمل. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومعنى أن لا إله إلا الله أي وأشهد أن لا إله بحق إلا الله، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وقد شهد تعالى أنه الإله الحق، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال ابن كثير شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم أصدق القائلين. أنه لا إله إلا هو أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو الغني عما سواه. والملائكة أي والملائكة يشهدون أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي وأولو العلم يشهدون بذلك. وهذا من أعظم الأدلة على فضل العلم كما ذكرنا في الدرس الماضي في القراءة من كتاب مفتاح دار السعادة. ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن هذه الآية تدل على فضل العلم من عشرة أوجه، فذكرها أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته، قرن شهادتهم بشهادة الملائكة، أنه استشهدهم من دون خلقه، يعني استشهد من الخلق فقط من أولو العلم، ما استشهد الأغنياء أو الوزراء أو الملوك أو الرؤساء، وإنما استشهد أهل العلم، واستشهدهم على أعظم شهادة وهي لا إله إلا الله. فمن أراد الرجوع إلى تلك النقاط التي ذكرها ابن القيم فهي بمفتاح دار السعادة. قائما بالقسط أي حال قيامه بالعدل، لا إله إلا هو تأكيد لما سبق وإخبار بأنه الإله الحق المنفرد. وهذه هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم ورسالتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخره، متفق عليه. وهذه الشهادة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات. نعم، فالنفي لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات إلا الله مثبتة العبادة لله وحده لا شريك له في عباده، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإن تضمنت النفي في قوله واجتنبوا الطاغوت، والإثبات في قوله واعبدوا الله. نعم، كما قال إبراهيم إلا الذي فطرني، وكما قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تنفي الآلهة عن غير الله وتثبت الآلهة لله تبارك وتعالى، العبودية لله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال إقرارا به وتوحيدا، إقرارا أي أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا باللسان والقلب، وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. نعم، توحيدا لله. يا أيها الإخوة، كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا كان أعظم منزلة عند الله، والعمل إنما يؤثر في القلب على حسب الإخلاص. ولذلك لما سئل بعض السلف لماذا كلام السلف قليل وكلام الخلف كثير أو نحو هذا الكلام، قال لأن السلف تكلموا لعز الإسلام وأنتم تكلمتم لعز النفوس. نعم، فمن رأى كتب شيخ الإسلام ومن رأى الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام ما رفعهم إلا الإخلاص. الإخلاص يرفع العبد، الإخلاص يرفع العبد منازل عالية. فليحذر الإنسان يعمل من أجل المخلوق ويفرح بمدح المخلوق، ينبغي أن نتشرف وينبغي أن نعبد الله وأن نفرح بمدح الخالق. المخلوق فقير مسكين، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، وخاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الشهرة والمنزلة والمحمدة هدف كثير من الناس حتى من الصالحين. أصبح دوم إذا عمل عملا علم به جميع الناس، أصبح يعلن عنه في الجوالات وهنا وهناك وهناك. فليحذر الإنسان، فإن النفس لها حظ، أمراض القلوب أمراض النفوس ليست سهلة أيها الإخوة. والله لن يرتفع إلا من أخلص لله، لن يرتفع بمن كان يعرفه فلان وفلان، ولن يرتفع من يبحث عن مدح الخلق. وإذا مدحوك الخلق ماذا ستستفيد؟ لن تنتفع إلا إذا كانت أعمالك كلها لله طمأنينة وانشراحا، لأن لا يمكن ينشرح الصدر ولا يطمئن إلا إذا كان الله معبوده وحده، وإلا سوف يتشتت. والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الشهادة الرسول بالرسالة أيها الإخوة تتضمن عدة. أولا، يعني من أراد أن يحقق أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله لابد أن يحقق عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنه رسول الله حقا وصدقا. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ثانيا، الإيمان الجازم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، عقيدة أن محمد أخ الأنبياء. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي، متفق عليه. فإن قال قائل: عيسى ينزل في آخر الزمان، ماذا تقولون؟ نقول: عيسى ينزل في آخر الزمان لا ينزل بدين جديد، وإنما ينزل مجددا لهذه الشريعة. ثالثا، الاعتقاد الجازم أنه أفضل الرسل، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، وفي رواية: ولا فخر، كما عند الترمذي. نعم. وقد جاء في حديث موضوع لا يصح، أنبه عليه فقط من باب التنبيه، أن آدم رأى مكتوب على أو ورد حديث: لولاك يا محمد ما خلقت الخلق. هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، الله خلق الخلق لعبادته، باطل سندا في رجل ضعيف لا يحتج به، ومتنا فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى. وبعض الناس، وسيأتي رابعا، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذه من مقتضيات الشهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، على قدر طاعتك للرسول تهتدي، الله أكبر، علقها بالهداية بطاعة الرسول. تريد الهداية عليك بطاعة الرسول. احذر ممن كثر في هذا الزمان ممن يبحث عن الغرائب أو يبحث، نسأل الله السلامة، عن المتشابهات. هذا موجود كثير في هذا الزمان، خاصة بعد انفتاح القنوات والإنترنت، ووجود أناس مرضى في القلب، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من مرض القلب، أصبحوا ينشرون في كل مكان وأمام العوام، ينشرون المتشابهات، يتركون الواضحات ويذهب إلى متشابه من أجل أن يترك هذه السنة. أنا سمعت شخص يقول عند عوام يقول: أحد العلماء يقول صيام 6 من شوال بدعة. شخص تأتي لعوام وتقول هذا الكلام، تأتي إلى عوام بدلا من أن تذكرهم بالله وتوجههم للخير، يقول: والعالم الفلاني يقول صيام 6 من شوال بدعة. الله أكبر. وموجود كثير تقول له: اللحية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي، يقول: الشيخ الفلاني يقول، ليس في واجبة. يبحثون عن المتشابه. أو وأخبر الله عز وجل عن أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأتون إلى العوام ويأتون بقول شاذ أو يأتون بحديث من الأحاديث المتشابهة. نسأل الله السلام. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله من رأى القنوات ومن رأى المنتديات ورأى ممن ينتسب العلم يأتي أمام العالم أمام الناس بدلا من أن يوجههم إلى الكتاب والسنة، يأتي بحديث من المتشابه، فيشوشون على الناس دينهم ويشوشون على الناس عقيدتهم. وللأسف ممن ينتسب بالإسلام. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله عز وجل بعد ذكر بعد آية هذه الآية في سورة عمران ماذا قال؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله أكبر. دعاء من الراسخين، فأوصيك يا أخي بدعاء الراسخين: لا تزغ قلوبنا. والله رأينا بعض الفتاوى ورأينا بعض الأمور ما يصدقها لو لم نرها. والله المستعان. تريد الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. لا تفرق بين واجب وسنة. أطع الرسول حتى لو كان سنة. لا تتساهل. لا تقول نفس النعاب اليمين سنة لن أطبقه. طبقه يا أخي. وما يدريك لعل هذا العمل المسنون يرفعك عند الله. يكون تكون بإخلاص وحبا للنبي تطبق. لا تقول لنا توضأ قبل النوم. نعم سنة. الوضوء قبل النوم سنة. لكن لا تقول لن أطبقه. سنة لن أطبقه. لا. أنت تريد أجل من الله. أنت تحب الرسول. فطبقه. وتابعه حتى في هذا الأمر. انتبه تقول هذا سنة ما يحتاج. لا. وإن تطيعوه تهتدوا في كل شيء. تهتدوا في العلم في الطاعة في الدنيا في عملك توفق. وإن تطيعوه تهتدوا. أما رأيت أهل الدنيا يقلدون لاعب ومغني وفاجر وفاجرة. سبحان الله ما تتشرف ما تحمد الله أنك تتبع وتقلد النبي. هم يفتخرون بتقليد مغني أو لاعب أو فاجر من الفجرة. وإن تطيعوه تهتدوا. تريد الهداية عليك بطاعة الرسول في صغيرة وفي كبيرة. لكن لن تأتي طاعة الرسول إلا بدراسة سنته. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر. طاعة الرسول سبب لمحبة الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة رواه البخاري. خامسا أن تصدق رسول الله فيما أخبر به. وكل ما أخبر به نصدقه ونقول سمعنا وأطعنا. كل خبر من غير تفصيل. وذلك سمي أبو بكر الصديق لأنه بلغ من الصدق مبلغه في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه حينما رجع من الإسراء والمعراج. سادسا ألا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. ما نعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. فإن الأصل في العبادات التشريع والدليل. وأي عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة. نعم. تجد الذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أبعد الناس عن البدع. أما الصوفية وغيرهم حينما تقول له هذه بدعة قال يا أخي هذا صلاة على النبي هذا ذكر ليش بدعة. سبحان الله. لو كان طلب العلم لله وطلب العلم عرفوا أن الأصل في العبادات المنع وأن أي عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة. فليس حب النبي بإقامة المواليد. سبحان الله يا أخوان أنا سأبين لكم بالمثال. لو شخص يقول لشخص أنا أحبه ولا يدافع عنه ولا يتشبه به ولا ينافع عنه ولا يقلده حبه صادق ولا كاذب؟ كاذب. أحبك يا فلان بس أدافع عنه ولا أقلده ولا أتبعه ولا أمدحه ولا شيء هذا كاذب. فيا سبحان الله يقول نقيم المواليد وغيري حبا بالنبي وتجد حليق ومسبئ ولا يصلي وتبرع. سبحان الله. يعني أمور واضحة بالعقل. إنسان إذا حب شخص قلده. وأنت ترى الآن ترى للأسف ترى في المجتمع يقلدون المغني في كل شيء بل يقلدون اللاعبين الأجانب اللاعبين الكفار في شعورهم. كلكم رأيتم ترى في الشوارع ورأيتم أمس ما حدث كيف الشخص اللي في الشارع كيف شعر رأسه. قال لي أحد الأخوان يقلد لاعب كافر أمام الناس جاء أمام الناس مفتخرا ولم يستحي وقد وضع على رأسه حلق بعض رأسه ونصفه وثلثه وحلق شيء من هنا وترك شيء من هنا. يعني منظر قبيح ومع ذلك يفعل ذلك تشبها بلاعب كافر. سبحان الله. فعلامة حب النبي طاعته هذا أمر معلوم. الله المستعان. ومقتضى هذه الشهادة أيها الإخوة وهذا سابعا الإقرار والاعتقاد أنه مرسل لجميع الخلق الإنس والجن لجميع الخلق ومن لم يؤمن به فهو كافر. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. ثامنا تقديم محبتي على محبة كل أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. تحب النبي من كل أحد. وقول عبده ورسوله جاء المصنف بهاتين الكلمتين كما في الحديث ويرد على طائفتين. عبده رد على من رفعه فوق منزلته فليس له من الربوبية والإلهية شيء إنما هو عبد. جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيء واحد وهو ما يعود بأساف الأخلاق فهو ممنوع منه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهو بشر مثلنا يجوع ويموت ويأكل يشرب، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قد وصف الله نبيه بالعبودية في أعلى المقامات، لماذا؟ ليتعلم العبد ويتعلم الإنسان أن أعظم صفة يتصف بها الإنسان العبودية. أعظم صفة تتصف بها يا أخي أن تكون عبد لله. كلما حققت درجات العبودية كنت أعظم منزلة إلى الله. وإذا تجد العلماء الربانيين عندهم من الذل والانكسار والخضوع ما ليس عند غيره. كلما كان الإنسان أعظم عبودية وذل كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. نعم، العبد مخلوق العبودية، ولذلك من حقق العبودية رفعه الله، ومن حقق التكبر أذله الله. قال تعالى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولذلك يقول المسيح يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا هو المراد بالعبودية العبودية خاصة، خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل، بل هي من أعظم، بل هم أعظم من تعبد لله. الرسل أعظم من تعبد لله تبارك وتعالى. فينبغى الإنسان أن يترقى في درجات العبودية، لأن المخلوق عبد، هذا منصبه. ولذلك إذا حقق هذا المنصب وهي العبودية رفعه الله. ولذلك كلما حقق الإنسان العبودية وترقى في درجات العبودية كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. ولذلك لما سئل بعض السلف، سئل يعني فرق بين السلف والخلف، لماذا يعني كلام السلف أعظم من كلام الخلف؟ قال أو في كلام لا أذكره لكن معناه، قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وكانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. ليست القضية بكثرة صلاة وصيام فقط، وإنما ما في القلب من الرغبة في الآخرة والرغبة بما عند الله والإخلاص والعبودية لله عز وجل. ليست العبرة بكثرة، العبرة بالعمل. نعم، كما تعرفون العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة كأهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، كما وهي عبودية القهر والملك، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة، قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعبودية خاصة الخاصة هي عبودية الرسل. نعم، وعبده ورسوله، ورسوله أي مرسله، أي أرسله إلى الإنس والجن. وفي هذا رد على من كذبه، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبده ورسول، عبده، عبده رد على من رفعه. قال محمد خلق من نور، يقول عندك دليل أن محمد خلق من نور؟ هل هناك دليل؟ ورد باطل أنه خلق من نور. فلا نرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته، فوق منزلته، إنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اختلف العلماء في معنى صلى الله عليه وسلم في النبي. ذلك ما قاله أبو العالية، قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة كما ذكره البخاري وقرره ابن القيم ونصره في كتاب جلال الأفهام. صلى الله عليه وعلى آله، آله أتباعه على دينه، فإن الآل هم الأتباع على الدين، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وصحبه جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. فقوله من لقي، هذا التعبير أفضل من التعبير بقوله من رأى، لأنه أعم يشمل حتى الأعمى. مؤمنا به هذا قيد مهم، لأن هناك من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك كرسول هرقل، فإنه قد بعثه هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، وكان آنذاك كافرا ثم أسلم وسكن الشام، فكان إسلامه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا، لأنه حينما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه لم يكن مؤمنا به في ذلك الحين. وقوله ومات على ذلك، فلو لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على كفره لم يعد صحابيا، وهذا معلوم، مثل عبيد الله بن جحش كان من المهاجرين الحبشة وسلم تسليما مزيدا، هذا دعاء له بالسلامة من الآفات. ففي حياته الدعاء له بالسلامة من أعدائه. طيب، وبعد وفاته قال العلماء يشمل عدة أمور. أولا الدعاء بالسلامة لجسده لئلا يعتدي عليه أحد، لأن الأرض لا تأخذ أجساد الأنبياء كما في الحديث عند أبي داود إن أرنت؟ قال إن الله في الحديث رواه أبو داود عن أوس شدة بن أوس قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلاتي علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف تبلغ قد أرنت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثانيا سلامة ملته ودينه وشرعه، هذا من سلامة الشخص أن أسلم، سلامة أتباعه وأصحابه لأن سلامتهم سلامة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أصحابه وأتباعه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما في الآخرة فالسلامة من هول يوم القيامة، والرسل عليهم الصلاة والسلام كان دعاهم يوم القيامة اللهم سلم سلم. جمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام اقتداء بالآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، وكلكم مرمعنا في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته. ففي حديث جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرتينا وعلى صوته ويقول أما بعد، وحديث كثيرة كحديث جبير حديث بريرة وحديث الكسوف أما بعد، كان عليه الصلاة والسلام أما بعد. قال حافظ بن حجر اختلف في أول من قالها، فقيل داود رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى وفي إسناده ضعف، وقيل أول من قالها يعقوب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، والأول أشبه. نكتفي بهذا أيها الإخوة عند قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يوفقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.